بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل الكلام إلى البحث الثالث من أبحاث الإمامة، وهو البحث ما قبل الأخير، والذي عنونه المصنف بعنوان ولاة الأمر والحكام. من الواضح أنه تحدث في أبحاث الإمامة السابقة عن إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أولا، وإثبات إمامة الأئمة صلوات الله عليهم بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك في نهاية حديثه وصل إلى إمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إمامة الإمام المهدي صلوات الله عليه اختلف حالها عن سابقيه، عن الأئمة السابقين، بل لعل انفردت إمامة الإمام عليه السلام بالإمام المهدي يعني بحالة قد تكون غريبة لم تسبق حتى يعني بهذا الشكل للإمام عليه السلام حتى لمن قبله من الأنبياء إلا بعض الشبه. لذلك يقدم بمقدمة عن تولي الإمام عليه السلام الإمامة بعد أبيه الإمام العسكري عليه السلام. المناسب أن نذكر يعني كان من المناسب جدا البحث أولا عن كيفية تمهيد الأئمة السابقين عن الإمام المهدي عليه السلام لغيبة الإمام صلوات الله عليه، على هذه الحالة الغريبة أن تعيش الأمة مع وجود إمامها لكن لا تراه، لا تتصل به مباشرة، حالة غريبة. لذلك تجد أن بعض الباحثين، كثير من الباحثين، بحثوا بالبداية هذا البحث، قالوا كيف مهد الأئمة صلوات الله عليهم السابقين على الإمام المهدي عليه السلام له، للإمام المهدي لغيبته صلوات الله تعالى عليه. بل بعضهم كان يدعي أنه كل من كان قبل الإمام المهدي عليه السلام هو حلقة تمهيد، كان يمهد لغيبة الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف. عموما ما ينفعنا شلون استطاع الأئمة صلوات الله عليهم أن يروضوا الأمة ويجعلوا الأمة تجعل من غيبة الإمام المهدي عليه السلام حالة طبيعية وليست حالة غريبة. الملاحظ ذلك بوضوح من سيرة، من بداية سيرة الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام، حيث انتهج الإمامين الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام مسلكا أخذ يروض الأمة على عدم الاتصال المباشر بالمعصوم صلوات الله عليه. واضح كان الإمام الهادي يحتجب كثيرا عن أمته، الإمام العسكري كذلك يحتجب كثيرا عن أمته، كانوا يرجعون الناس إلى الفقهاء في زمن الإمام الهادي والعسكري، يرجعونهم إلى بعض العلماء اللي موجودين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل أكثر الإمام الهادي والإمام العسكري. تجد أن السفير الأول مثلا، السفير الثاني، السفير الأول اللي هو عثمان بن سعيد كان وكيلا للإمام الهادي عليه السلام ووكيلا للإمام العسكري عليه السلام، وكان يرجع الإمام عليه السلام الناس إليه في حياته صلوات الله عليهم السلام ورحمة الله. فالناس كانت معتادة على الرجوع للفقهاء، على الرجوع للعلماء في زمن الإمام عليه السلام، في زمن الإمام الهادي. بل المتفحص في روايات الأئمة عليهم السلام تجد أن الحالة هذه كانت موجودة منذ زمن أقدم، حتى زمن الإمام الصادق عليه السلام كانت جدا موجودة. تجد أن الإمام عليه السلام لما يرشد الناس إلى أبان بن تغلب، لما يرشد الناس إلى يونس بن عبد الرحمن يقول لهم خذوا معالم دينكم عن يونس، خذوا معالم دينكم عن أبان، على غيره. فهذه كلها حالات تدريبية للأمة على الاتصال بالإمام عليه السلام، لكن اتصالا غير مباشر. بالبداية بعد رحيل الإمام العسكري عليه السلام عن الحياة، يلقي المصنف صاحب الكتاب ضوء على الحالة اللي كانت تعيشها الأمة في ذلك الزمان، حالة التضييق من قبل السلطات الحاكمة إلى أعلى درجاتها، عيش تضييق الأمة عالية جدا بأعلى درجات. وكما تعلمون احنا بينا أنه إمامة الأمة عليهم السلام مو إمامة عادية، وإنما إمامة منصبة من قبل الله تبارك وتعالى، أشخاص بأشخاصهم بأعيانهم منصوص عليهم من قبل الله تبارك وتعالى، بهم فد مواصفات مؤهلات خاصة، محدودون محددون من قبل الله تبارك وتعالى، ومناط بهم مسؤوليات عالية. إذا بردانين شغلوا هذا، مناط بهم مسؤوليات، شنو مسؤوليات خاصة. فإذا كان هناك مانع يمنع من أداء الإمام عليه السلام دورة المناط به، خصوصا الإمام المهدي عليه السلام اجتمعت فيه أدوار كبيرة، أدوار من سبقوه من الأئمة عليهم السلام، بل دور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ختام دوره اجتمع وين؟ وأين وصل؟ وصل إلى الإمام عليه السلام اللي تحدثنا عنه بالدرس السابق ويظهره على الدين كله. فهذا الدور لم يكن يعني بمقتضى الوضع اللي يعيشه الإمام عليه السلام، لا من جهة وجود السلطات الحاكمة ولا من جهة تكامل الأمة يسمح للإمام عليه السلام بأداء دوره. من هنا برزت فكرة الغيبة وضرورة الغيبة بالنسبة للإمام عليه السلام. يلازم غيبة الإمام عليه السلام حدوث هذا الصدع في الأمة، إن من ترجع الأمة في زمن غيبة الإمام عليه السلام. والتفتوا، الغيبة لا تعني كما هو المفهوم لعله الكثير عند عرف ناسنا خصوصا سابقا، حتى لعله تغير إن شاء الله تعالى درجة الوعي بغيبة الإمام عليه السلام، لا تعني غيبة الإمام عليه السلام انقطاع الإمام عن الأرض، أن الإمام عليه السلام منقطع تماما عن الأرض ولا يؤدي دوره الإمام صلوات الله عليه، لا، وإنما تعني غيبة الإمام عليه السلام أن الإمام يمارس أدواره لكن بما يلائم شنو؟ ما يلائم غيبته، بعبارة ثانية مع ما لا يتعارض مع غيبته صلوات الله تعالى عليه، يمارس دوره، والدوره يمارسه هم ما محدود ممارسة دوره. قد لذلك بعض فقهانا يمكن سامعين فكرة الإجماعات وبعض الآراء اللي كانت موجودة، بعض الآراء اللي عندنا حتى على الجانب الفقهي، أكو رأي كان يكون الإجماع مثلا، يقول شنو الإجماع؟ أنه مجموعة من الفقهاء أو فقهاء في زمان معين في عصر معين يجمعون على رأي عليه السلام، يجمعون على رأي، فقالوا الإجماع حجة، لو ثبت الإجماع يعني صغرويا أكو إجماع، فهذا الإجماع حجة. لماذا الإجماع حجة؟ واحدة من الآراء اللي كان يتبناها جملة من فقهائنا وعلمائنا قالوا الإجماع حجة لدخول الإمام في ظنهم. شنو دخول الإمام في ظنهم؟ يقول لو أجمع الفقهاء طائفة، فقهاء الطائفة أجمعوا على رأي وكان هذا الرأي خطأ، لكان هذا وكان هذا الرأي شنو؟ خطأ. هذا تسهير للناس في جانب الخطأ، في جانب عدم الهداية، لولا ووظيفة المعصوم عليه السلام ردع الأمة عن أن تسلك طريق الضلال، لولا بالوظيفته. فيقول كان هذا يحتم على الإمام عليه السلام، يحتم يعني كاشف مو يفرض، يحتم على الإمام عليه السلام، يكشف لنا عن أن الإمام عليه السلام تدخل ووجه الفقهاء لهذا الرأي. هذا كاشف عنه، كاشف عن وجود أن الإمام عليه السلام في ظنهم، في ظنهم هذا رأي. أسأل بغض النظر هذه يتبنونه المعاصرين ما يتبنون هذا رأي ويناقشونه فيه، لكن بس أريد أوصل هذه الفكرة، فكرة أن المراد من غيبة الإمام عليه السلام مو انقطاع الانقطاع الكامل، وإلا لا مترسخ في أذهان كل من اعتقد بالإمام عليه السلام أن انقطاع الإمام ليس انقطاعا كاملا عن الأمة، وإنما يؤدي دوره بما يتناسب مع غيبته. وفي رسالته للشيخ المفيد هذا المعنى واضح، إن وإن كنا تاوينا عنكم في مكاننا النائي بعيدا عن أعين الظالمين، إلا أننا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لأخذتكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. واضح كلمة الإمام عليه السلام، إحنا مو بعيدين عنكم، صح إحنا منزوين في مكاننا قد يكون، لكن في دورنا في رعايتنا، لا الرعاية شنو؟ رعاية موجودة، مو محل كلامنا الاستدلال بالقصص والروايات اللي تتحدث عن تدخل الإمام عليه السلام. يكفينا إثبات كبرى المسألة أن الإمام عليه السلام غائب، لكن شنو؟ مو الغيبة اللي هي عبارة عن الانقطاع التام عن أداء أي دور أو أي مسؤولية. الفكرة الأساس اللي يعقد من أجلها صاحب الكتاب هذا المبحث، المبحث الثالث اللي هو ولاة الأمر والحكام، يريد يثبت هذه الفكرة، شلون الإمام عليه السلام صلوات الله عليه، ما هي الاستراتيجية، ما هو التكتيك اللي سلكه الإمام عليه السلام كي يرفع هذا الصدع، صدع رجوع الناس لا إلى الإمام مباشرة، وإنما شنو؟ وإنما إلى وسيط يتصل بالإمام عليه السلام. قلت لو مهد المصنف بهذا التمهيد بدور الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام قبل غيبة الإمام المهدي لكان أفضل، يعني كان تتضح الصورة أكثر. الإمام الهادي والإمام العسكري سلكوا طريقة التمهيد للإمام عليه السلام بوضوح، وهم جلس من قبلهم كذلك، فعينوا السفراء والخلفاء في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري. الإمام كان موجود، صح كان يغيب يحتجب عن أمته فترة ويظهر فترة ويوجه الناس للاتصال بعثمان بن سعيد مثلا، لكن الإمام كان موجود. الإمام الهادي برواياته لما نتراجعوها، الإمام العسكري لما نراجع رواياته تجد أنهم يوصون أنه خليفة عليكم الإمام، يعني ابن الإمام العسكري عليه السلام، ووكيله وثقته الإمام شنو؟ العفو، عثمان بن سعيد. تجد هذا المعنى موجود بالرواية. لذلك لما صارت غيبة الإمام عليه السلام صار من المناسب جدا للإمام عليه السلام بعد يجهر بمن مسألة الغيبة والتمهيد للغيبة بشكل أكثر وضوحا، أكثر وضوح. فكان يرجع الناس، طبعا بالبداية واضح جدا الإمام عليه السلام أثبت نفسه مسألة أكثر من حادثة، وكنا نستعرضنا الحوادث بعضها في زمن الإمام العسكري عليه السلام، وأن الإمام عليه السلام العسكري حينما أخرج الإمام المهدي صلوات الله عليه أمام 40 من شيعته، ذكرنا هذه الرواية اللي رويها أحمد بن إسحاق. بعد رحيل الإمام العسكري عليه السلام، الإمام المهدي لما تولى الصلاة على أبيه على الإمام العسكري عليه السلام، لذلك كان من الثابت جدا في أذهان الشيعة وجود الإمام العسكري عليه السلام، الإمام المهدي لم يشك أحدا في أحد في وجود الإمام عليه السلام. ما نقل إلينا التاريخ أنه هناك من برز وشكك في وجود الإمام المهدي عليه السلام من الشيعة في بعد رحيل الإمام العسكري عليه السلام. لذلك أوصى الناس وألجأ الناس ووجه الناس للاتصال بمن؟ بسفراء، للاتصال بأناس كان يعينهم بشخصه صلوات الله عليه. الأول كان عثمان بن سعيد، واللي كان عثمان بن سعيد ما عليه نزاع أبدا ما عليه نزاع بين الأمة، لذلك حتى دعوة البابية كانت قليلة جدا في زمن الإمام في زمن عثمان بن سعيد، بل تكاد حسب المرتكز اللي في دينه تكاد لا توجد أي دعوة للبابية. إن كانكم تراجعون يعني المطلب كتاب الغيبة مع الشيخ الطوسي وكتاب الغيبة مع الشيخ النعماني واضح يتعرض لهذا، يعني تحت عنوان البابية مدعي البابية. البابية يعني أبواب الإمام المهدي عليه السلام، لذلك يسمون بالبابية هم السفراء. في حياة عثمان بن سعيد ما كان أحد يجرح، لأنه شخصية عثمان بن سعيد ثابتة بنص الإمام الهادي بنص الإمام العسكري عليه السلام، فكانت واضحة. في زمن محمد بن عثمان الثاني السفير الثاني للإمام عليه السلام اللي عين أيضا بنص من الإمام عليه السلام بتوقيع من الإمام عليه السلام، خرج عن طريق الأول السفير الأول، كانت الوطأة أيضا شنو؟ أيضا أقل، يعني بظهور البابية، يعني باعتبارهم منصوصا عليهم من قبل الإمام العسكري عليه السلام. عثمان بن سعيد وابنه ثقتاي، كانت تجي عندنا روايات فواضح وثاقتهم موجودة، فإذا ادعى شيئا محمد بن عثمان بعد ما حد يقدر يقف في وجهه. نعم في زمن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي بردت جملة من دعوات البابية، جملة من دعوات البابية، لكن يعني وجود شخصية الحسين بن روح النوبختي وحكمته في إدارة الأمور كانت واضحة في ردها، في رد هذا الصدي، يعني خصوصا الإمام عليه السلام الإمام المهدي في حينه، وهذا الرسائل اللي كانت تخرج منه باستمرار يعني أوقفت هذه الدعوة، إلى أن جاءت يعني سفارة الإمام الرابع اللي هو علي بن محمد السمري. السفير الرابع كانت مرحلة تدربت فيها الأمة على الاتصال بالسفراء وعدم الاتصال بالإمام عليه السلام بشكل مباشر، اعتادت عليها الأمة، صار الوضع وضع شنو؟ وضع طبيعي، ألفتها الأمة، إضافة إلى رسوخ هاي الفكرة بشكل أكثر في أذهان كبار الشيعة في ذلك الزمن، وبروز شخصيات تكون، يعني إذا واحد يراجع فكرة التاريخ يعني ينظر إليه تاريخيا والشخصيات اللي كانت موجودة، وجود شخصيات بمستوى رفيع عال يطمئن إليها بحفظ الرسالة، من قبيل الشيخ الكليني مثلا، من قبيل الشيخ الصدوق الأول مثلا، يقول كانوا شنو؟ الشيخ الصدوق والد الشيخ الصدوق، كانوا معاصرين للغيبة بالغيبة الصغرى، يعني الشيخ الكليني تدرون كتب الكافي شوكي في زمن الغيبة الصغرى، كتبه في زمن الغيبة بوجود السفراء. لذلك من كان يدعي يعني من الإخبارية حتى في زماننا يعني إلى الآن من يقول بأنه الكافي كله كل ما فيه صحيح، واحدة من الأدلة اللي يستدلون بها شنو؟ يقولون متى كتبه الشيخ الكليني؟ كتبه في زمن الغيبة بالغيبة الصغرى، زين، ونحن نقطع، هذا هم يقولون لا نحتمل أن الإمام عليه السلام لم يطلع على الكافي مع وجود السفراء. قطعا السفراء اطلعوا عليه، وذا اطلع عليه السفراء فقطعا أوصلوه لمن؟ إلى الإمام عليه السلام. ولو كان فيه روايات غير صحيحة فلكان شنو؟ أرشدوه إليها عن طريق السفراء. وهاي مقدمات كلها النتيجة، كل ما في الكافي شنو؟ كل ما في الكافي صحيح على النتيجة. هم يعني بغض النظر عن المناقشات في هذا الرأي، مو محل كلامنا، أقصد كلامنا تعطينا فكرة أنه برز مجموعة من العلماء يطمئن إلى شنو؟ إلى سلامة المسير فيما بعد، ما بعد السفراء، ما بعد سفراء الأئمة عليهم السلام. لذلك الرسالة الأخيرة اللي ظهرت عن الإمام المهدي عليه السلام إلى السفير الرابع اللي هو علي بن محمد السمري، إنك ميت ما بينك وبين ثلاثة أيام، فلا تأحد لأحد من بعدك، فلا تأحد لأحد من بعدك، فقد وقعت الغيبة الكبرى، فلا ظهور إلا أن يشاء الله تعالى. هذا تقريبا قريب من نص الرسالة، رسالة الإمام عليه السلام، يعني مضمونها قريب من النص. هذا الرسالة الأخيرة. زين، لمن ترجع الناس من بعدك ابن رسول الله؟ برزت فكرة هذا اللي استثارت مؤخرا مسار جدل، فكرة شنو؟ ارجاع الناس إلى الفقهاء. زين، ارجاع الناس إلى الفقهاء. زين، بالنصوص اللي عادة تذكر النص من كان من الفقهاء صائما لنفسه مطيعا لمولاه مخالفا لهوى فللعوام أن يقلدوه، نستدل بهذه الرواية. زين، الرواية الثانية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين، هذه الرواية اللي مروية أيضا عن الإمام عليه السلام، يعني واحدة عن الإمام الصادق واحدة عن الإمام المهدي عليه السلام. صارت فكرة إرجاع الناس إلى الفقهاء، وتلاحظون أنتم سلسلة الفقاهة اللي موجودة، يعني اللي برزت من قريب عهد للإمام عليه السلام من بعد الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، هاي السلسلة العظيمة، يعني سلسلة الفقاهة العظيمة. الفكرة اللي مهمة اللي بس أريد أقف عتها سريعا ما أتوقف يعني عتها هواي، أنه فكرة رجوع الناس إلى الفقهاء، هل هي فكرة غريبة أم هي فكرة واضحة وفكرة غير، يعني مو فكرة يعني من الأفكار اللي تستدعي العجب من الناس إليها؟ واضح تاريخيا بعد غيبة الإمام عليه السلام أن فكرة الرجوع إلى الفقهاء كانت فكرة طبيعية جدا لما تدربت عليه الأمة في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. قلت لك خصوصا في زمن الإمام الصادق اتضحت كثيرا، قرأت لكم أكثر يعني مضامين أكثر من رواية، ارجع الناس إلى يونس، ارجع الناس للمفضل لأبان بن تغلب عليكم السلام ورحمة الله. تدربت الناس إلى الرجوع إلى الفقهاء، لأنه شنو هي وظيفة الفقيه باختصار؟ وظيفة الفقيه شنو هي؟ وظيفته شنو؟ استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، هذه وظيفة استنباط الحكم الشرعي. لب الاعتراضات اللي طرحت أنه أنتم تقولون بالاجتهاد، والاجتهاد مذموم في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه من يعني الشبهات الواهية، لأنهم أخذوا الاجتهاد بأي معنى؟ الاجتهاد اللي نقول به نحن ربطوه بالاجتهاد الوارد بروايات أهل البيت عليهم السلام. جواب الاجتهاد الوارد بروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام ناظر إلى أهل الرأي اللي كانوا موجودين في ذاك الزمان، أهل الرأي وأهل القياس اللي هم أتباع مسلك أبي حنيفة وغيره من أئمة المذاهب الأخرى، اللي هم أنه إحنا نعطي رأينا إذا لم نجد قولا في المسألة، إذا ما وجدت آية أو رواية في مسألة فإني أعمل شنو؟ أعمل رأيي اجتهادي. هذا معناته اجتهادي، أي أن الفقيه يقول برأيه في قبال شنو؟ في قبال وجود النص أو في حالة عدم وجود النص. وهذا مو الاجتهاد اللي نقول به، اجتهادنا اللي نقول به هو بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي. الفقيه أبدا لا يقول شنو، لا يأتي برأيه، وإنما يعطي فهمه لمن؟ فهمه للنصوص، ما نفهمه من النصوص. فالاجتهاد المذموم بالروايات هو الأول دون شنو؟ دون المعنى الثاني للاجتهاد. وإنما فكرة رجوع الناس إلى الفقهاء يستدل عليها عادة بأكثر من أدلة. قسم استدل، وتجدون يمكن أنتم في كتاب الاجتهاد والتقليد بالبداية، يجب التقليد، يجب على غير على العامي، على من لم يكن مجتهدا، إما الاجتهاد وإما الاحتياط وإما شنو وإما التقليد. ذن ثلاث طرق توصلك إلى الحكم الشرعي. فكأنما فكرة الريد اللي يوصلها هي هاي، احنا كل اللي نريده ان يصل الناس الى الحكم الشرعي، وصولك للحكم الشرعي، إما أن يكون ثلاثة، إما أن يكون أنت مجتهد تقدر تستنبط الحكم الشرعي من الأدلة وبجيد، ما تقدر، إما أن تعمل بطريقة الاحتياط، وهذا هم جيد إذا وصلك للحكم الشرعي، وصور الاحتياط أخذتوها بالفقه مرت عليكم، إما أن تكرر العمل، وإما أن يستلزم ترك العمل، وإما أن يستلزم شنو؟ أن يستلزم الإتيان بالعمل، واضح؟ هاي صور الاحتياط الثلاثة. احتار ما يخالف. اثنين هن تعجز عنهن أحيانا، مو كل الناس تقدر تصير مجتهدة، يلزم منه اختلال النظام العام وهذا واضح، ولا كل المسائل ممكن الاحتياط بها، ولا كل الناس ممكن أن تحتاط. لذلك ذكر بعض الفقهاء أنه طريق الاحتياط متعسر على غاية الناس، يكون هو يعرف صور الحكم الشرعي حتى يقدر يحتاط، بل بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيها، إذا صار دار الأمر ما بين وجوب وحرمة شلون تحتاط؟ تترك العمل، خالفت شنو الواجب، تفعل العمل، ارتكبت شنو، ارتكبت الحرام، ما تقدر تحتار. فينحصر إما أن تكون مجتهد، هو مو مجتهد صاحبه، إذن شو يبقى؟ يبقى طريق اللي هو طريق شنو؟ طريق التقليد. طريق التقليد استدل عليه بأكثر من دليل، منهم من قال التقليد فطري، أمر شنو؟ فطري. الأمور الفطرية سولفنا بها، اللي هي رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى العالم، هذا أمر فطري نجده في فطرتنا. زين، وبهذا المورد أموي أيضا من قبل الأئمة عليهم السلام، يعني هذا يركز هذا الأمر الفطري، هذا الأول. ممكن ثاني لا، دليل العقل اللي هو تحدثنا به، دليل العقل أنه أنا من الضروري أن أصل للحكم الشرعي. ليش من الضروري أن أصل للحكم الشرعي؟ يعني أنا أعرف أنا ملزم بتكاليف ولازم أنجز التكاليف، أدري أكو تكاليف لازم أنجز التكاليف، وانحصر بلوغ للحكم الشرعي بيما بوحدة من ذن الثلاثة، لو تقليد لو احتياط لو شنو، لو اجتهاد، اجتهاد متعسر، احتياط متعسر، شو بقى عندي؟ بقى عند التقليد، هذا دليل عقلي، ممكن أن نسلك شنو نسلك هذا الطريق، ممكن نبين بأكثر من صورة دليل العقلي، بين فكرة شكر المنعم، بين فكرة لزوم دفع الضرر، بأي طريق تقدر تبينه نقلا. سيرة المتشرعية واضحة جدا وثابتة من خلال استقراء الروايات اللي وردت عن الأئمة عليهم السلام، فهو هذا سلوك طريق شنو؟ طريق التقليد، وسلوك طريق الرجوع لمن؟ الرجوع إلى الفقهاء. تبقى مسألة مهمة، وهي هل بإرجاع الناس إلى الفقهاء ينتفي الغرض من وجود الإمام، أم لا ينتفي الغرض من وجود الإمام؟ أوضح السؤال وأوضح الإشكال. سابقا شنو استدليتوا أنتم بوجود الإمام، الدليل العقلي على وجود المعصوم، على وجود الإمامة، شنو الدليل العقلي كان علي؟ جيد، تحقيق الغرض الإلهي اللي هو شنو؟ هداية الناس، مو هداية الناس، نقول هداية الناس لا تتحقق إلا بوجود شنو؟ إلا بوجود شخصنا، شخص الإمام، مو؟ ومع عدم وجود شخص الإمام يلزم عدم تحقق شنو؟ الغرض والقبح وكذا إلى آخره. زين، مع غيبة الإمام عليه السلام وإرجاع الناس إلى الفقهاء يتحقق الغرض أم لا يتحقق؟ وبعبارة انتفاء وجود الإمام عليه السلام بشخصه الظاهر يؤدي إلى انتفاء غرض هداية الناس لو ما يؤدي إلى الانتفاء؟ ليش؟ جيد، بعد ها زين، حلو لطيف، بعد نامنا أنا أسرع شعبتونا سأنظلوا نصاف من المسجد يعني الوقت يروح أنت ما حاسين زين. الجواب اللي جاوب بي صاحب الكتاب بهاي الطريقة اللي ذكره صاحب الكتاب، يقول الأساليب اللي اتخذها الإمام عليه السلام ولأئمة صلوات الله عليهم من قبل الإمام المهدي إلى الإمام المهدي، واسلوب اللي اتخذه الإمام المهدي عليه السلام تدريب الناس بالرجوع للسفراء في الغيبة الصغرى في فراء الأربع، جعل الأمة تتدرب على الرجوع لمن؟ إلى الفقهاء. واضح؟ مما لا يوجب صدعا، ماكو هذا الصدع، ما راح يكون موجود. وبالتالي لما أرجع الناس إلى الفقهاء بشكل عام، يعني بالغيبة الكبرى بالنيابة العامة، زين، تلقت الناس الفكرة بمن؟ بالقبول بشكل واضح، مما أبقاها على اليمن، على مسارنا، على مسار الهداية. وبالتالي لا ينتقض شنو؟ لم ينتقض الغرب. حس يظهر من كلمات اللي تفضلتم به أنتم، لو ما يظهر كلماته هو ضروري شنو؟ ضروري إضافته، مع إضافة مقدمة ثانية أن الإمام عليه السلام موجود لو غير موجود. الإمام عليه السلام موجود، معصوم شخصه شنو؟ شخصه موجود صلوات الله عليه. وإذا وصل الأمر إلى انحراف الأمة، إذا إلى عدم تحقق الغرض بدرجة يستوجب وجوده، الإمام عليه السلام شنو؟ يتدخل بهذا المقدار. هذا ضميمة شنو؟ ضميمة هذا المقدمة. بعبارة ثانية، شخص الإمام عليه السلام في غيبته لا تعني انقطاعا يوجب انحراف مسار الأمة عن طريق الهداية. واضح؟ الغيبة بهذا المقدار لا توجب اختلال الدليل العقلي اللي ذكرناه لهذه النقطة. وجود الإمام عليه السلام والأسلوب اللي اتبع الإمام صلوات الله تعالى عليه في إرجاع الناس إلى الأئمة صلوات الله عليه، ذن النقطتين بها شنو؟ لا يتعارض الأمر مع انتفاء شنو؟ مع انتفاء الغرض الإلهي، مع انتفاء الغرض الإلهي. واضح؟ مع انتفاء الغرض الإلهي، نقول شخص الإمام عليه السلام موجود فلا لم ينتفي الغرض الإلهي. خلصت هذا النقطة. البحث اللي بعده حتى نطبق العبارة ناخذها كلش، البحث الأخير خلاصة هذا السؤال، يقول أنتم تتعبون أنفسكم كثيرا بالبحث عن مسألة الإمامة، مسألة الإمام، ويا هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الأول لو أبو لو أمير المؤمنين عليه السلام، وهل أن أمير المؤمنين الأول لو الرابع؟ زين، وهذه المسألة أولا مسألة تاريخية، بس إحنا عايشين زمن الإمام علي وزمن الأول والثاني والثالث، لو بعدهم كذا فلا خب، بعيد جدا ذات الزمان عن زماننا، صح لو لا؟ زمان أول البعث عن زماننا بعيد جدا، أطوا صفحة ذات الزمان وخلونا نعيش شنو؟ نعيش حياتنا في هذا الزمان. مسألة تاريخية، والبحث في الأمور التاريخية لا جدوى منه، هذا واحد. اثنين، أكثر من ذلك نعمق الإشكال، البحث بمسألة الإمامة في زماننا ينفع الأمة لو يضر الأمة؟ المدعى أنه يضر الأمة، لأنه يوجب شنو؟ يوجب الشقاق، ويوجب الضغينة، ويوجب تنافر الأمة، ويوجب حدوث فرق وطوائف بين الأمة، هذا يبعث من الأمة. فالأولى أن نزد الاستتار عن كل بحث شنو؟ تاريخيا، وننشغل بما وننشغل بحاضرنا، فلا نستفد علمه للسابق. شو يقولون؟ حكي شو ها؟ زين، ظاهرة جميل ولطيف، عباراته حلوة، فكرته لطيفة، شو يقولون؟ جواب نقول أنتم تصورتم هاي الفكرة اللي ذكرتها دائما أنا في بداية كلامي، هواي كررتها يعني في كل درس تقريبا جاي نكررها، أنه أنتم فهمتم الإمامة بفهم غير الفهم اللي فهمناه. أنتم تصورتوا الإمامة اللي إحنا نسولف فيها هي عبارة عن منصب سياسي، وإحنا نتعارك عليه ونريد نعارك نخلي أمير المؤمنين شنو؟ هو رئيس الدولة، ونسموه الأول والثاني والثالث، مو هذا اللي تصورته. وإنما المسألة مو هذه، المسألة أعمق بكثير. المسألة هذا السؤال، مسألة سؤالنا ممن نأخذ ديننا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ديننا من ينأخذه، من المسؤول عن الدين، عن دين الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا المسألة البحث هنا، من المسؤول عن دين الله؟ واضح جدا هذا المسألة خب تختلف عن المدعى مالتكم، مسألة مو تاريخية، صارت مسألة دين. الإمام وظيفته مو بس إدارة الدولة مثل ما بينا، شنو وظيفة الإمام؟ وظيفة الإمام عليه السلام وظيفته تشريع الأحكام، وظيفته إدارة أمور الدين، توضيح أحكام الدين. واضح جدا التباين للأحكام الشرعية بسبب يعني وجود الفرق والطوائف، مختلفة الأحكام لو ما مختلفة الأحكام. وهاي قلهم خليتم باوعونا على مسألة واحدة، باوعونا على مسألة، وعجيب هاي تبين لنا ضرورة وجود المعصوم اللي تأخذ منه الدين. الوضوء، وضوء خلص الصلاة، والصلاة احنا يوميا نصلي. الوضوء مختلف فيه لو ما مختلف فيه؟ هو مختلف فيه. زين شلون نعرف يا وضوء صح؟ وضوءنا يا وضوء الجماعة. مسألة الإمامة تحدد لي أسس شنو؟ أسس أحكام الشرعية وتطبيقاتها فضلا عن غيرها من الأحكام. أنا بفرضت مسألة الوضوء لأن بوضوحها، لوضوح. يقول عجبا، قبل الناس ما كانت تشوف النبي صلى الله عليه وآله شلون يتوضأ، شلون اختلفوا بيها ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. أمر عجيب حقيقة، يعني النبي كان يوميا يتوضأ ويصلي وكذا. هذا يعطينا فكرة، خصوص فكرة أنه ما بعد النبي صلى الله عليه وآله هاي ضياع الروايات واختلاط خلينا نقول الأحاديث الغير صحيحة بالأحاديث الصحيحة، مما يستلزم وجود شخص يدير دفة الأمور ويبين للناس الصحيح من أحكام الله تعالى. فإحنا الإمامة اللي نقصدها مو الإمامة اللي هي رئاسة الدولة حتى تدعون وتتحدثون وتقولون أنه هي بحث تاريخي يمكن أن ننزل الستار عنه، وإنما المسألة مسألة شنو؟ مسألة دين، بقاء دين الله تبارك وتعالى. هذا الجواب باختصار. يعني خلنا نطبق العبارة. البحث الثالث والرافع. قال البحث الثالث: ولاة الأمر والحكام. تولى الإمام المهدي عليه السلام الإمامة عام 260 للهجرة خلفا عن والده الإمام العسكري عليه السلام في ظرف حرج للغاية بالنسبة لأهل البيت صلوات الله عليه وشيعتهم، حيث بلغت ملاحقة العلويين والشيعة وتعذيبهم والتنكيل بهم أشدها، وأضحى بيت الإمام العسكري محاصرا والإمام فيه مقام إقامة جبرية لا يسمح له بالخروج منه ولا مقابلة الناس إلا بحضور جواسيس السلطة، وحيث بثت العيون والآذان لتترصد بدقة وصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام للفتك به في مهده وقلع مادة القلق التي طالما أرقت أجفان الخلفاء وسلبتهم أمنهم وطمأنينتهم. فكان من الطبيعي جدا في ظل هذه الظروف، هاي الدواعي، إنه ما هو الداعي اللي خلى الإمام المهدي عليه السلام لا يشعر بإمامته؟ هذا الجواب المقدمة اللي قدمها. فكان من الطبيعي أن لا يشعر الإمام المهدي بنفسه أمام الملأ، حرصا على ما تبقى من معالم النبوة وآثار الرسالة المحمدية. وهذا ما حصل بالفعل، حيث ابتدأ الإمام عليه السلام أمره بالاستتار عن الناس والاكتفاء بالاتصال بخواص شيعة والده ليذهب الحيرة من نفوسهم وتنعقد الكلمة عن إمامته على إمامته. ثم بعد أن تم له ذلك عين وكلاء عنه ليكون الواسطة المباشرة بينه وبين المؤمنين، وهم والأول الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري. اثنين، أعتقد الأول ضبط الكلمة الصحيح العمري مو العمري. اثنين، الشيخ أبو جعفر محمد بن عثمان ابن السفير الأول. الثالث، الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. أربعة، الشيخ أبو الحسن علي بن محمد، ضبط الكلمة صحيح وهذا الدقيق، السمري، مو السمري أو كلام ما يقرأ، لا السمري، فتح السين بالتجديد وضم الميم، السمري. وقد كانت جميع أمور الإمامة الإرشادية والإجرائية تتم بواسطتهم، فكانوا يتلقون استفتاءات الناس في الأحكام الشرعية واستيضاحاتهم في الأمور الدينية العامة ويجيبونهم عليها بما عرفوا من أحاديث الأئمة عليهم السلام، فإن أشكلت عليهم أرجعوها إلى الإمام عليه السلام ليقوم هو بنفسه بالإجابة عنها بما عرف حينئذ بالرواة دون التوقيعات، زين كانت تخرج توقيعة، توقيع الخارج للشيخ المفيد، توقيع الخارج لكذا، توقيع الخارج فاضح توقيعة، كانت تخرج عن طريق السفراء. زين منها طبعا من التوقيعات بالأدعية الشريفة منه لا دعاء خرج بالتوقيعات دعاء زمن الغيب، من أكثرها من التوقيعات اللي خرجت دعاء زمن الغيب. واضح؟ زين طبعا حتى أنه يعني ينسب دعاء الندبة لأنه توقيع من التوقيعات اللي خرجت ودعاء الإمام المهدي عليه السلام. زين واستمرت الحال على ذي على هذا، لا يقابل الإمام إلا وكلاءه وبعض الخواص حتى سنة 329 هجرية، وعرفت هذه الفترة بالغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وقبيل وفي تلك السنة وقبيل وفاة الإمام وفاة آخر الوكلاء اللي هو علي بن محمد السمري صدرت توقيعات شريفة من الناحية المقدسة المراد منها الإمام المهدي عليه السلام، تنبئ بوفاة آخر الوكلاء وانقطاع التوكيل، هذا إنك ميت ما بينك والثلاثة أيام فلا تعهد لأحد من بعدك تتكلم عليه السلام نص، وانقطاع التوكيل الخاص بعده، وتؤذن بوقوع الغيبة الكبرى حيث لن يكون فيها بإمكان أحد من الناس الاتصال بالإمام المهدي عليه السلام إلا أن تحين الساعة المقدرة بأمر الله ومشيئته ليظهر عليه السلام ويبيد حكم الطاغوت ويقيم حكم الله تعالى وحده في الأرض ويملأها قسطا وعدلا. ولكن الإمام عليه السلام لم يترك الأمة هملا ضائعة بلا راع، بل أوكل شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائية إلى الفقهاء العدول العارفين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد جاء في التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. سب نص الرواية كمال الدين أعتقد عليهم ما موجودة في بالي، وأنا حجة الله أعتقد هيك شيء اللفظة موجودة ما راجعت يعني بس تشرتي كاز الذهن لا مستحيل مو مهم. من خلال هذه الفكرة فكرة إرجاع الناس، شوف أي عبارة، بل أوكل شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائية إلى الفقهاء، بهذا التعبير هذا أوكل الإمام عليه السلام برزة فكرة الخلاف اللي موجود ما بين أنه نيابة الفقهاء عن المعصوم عليه السلام، وكالة الفقهاء عن الإمام، ما هي حدود وكالة الفقهاء عن الإمام عليه السلام؟ حدودها عامة اللي يسموها ولاية الفقيه، مبنى ولاية الفقيه العام، أنه كل وظائف الإمام عليه السلام اللي كان يؤديها في زمانه لأما عليهم السلام أنيطت بمن؟ بالفقيه اللي من بعده، إذا ثبت الفقيه ثبتت فقاهته بالشروط الفقاهة اللي مبحوث عنها تثبت له وظائف الإمام عليه السلام اللي يؤديها كان صلوات الله عليه، فهي يسموها شنو؟ ولاية الفقيه. المبنى الثاني اللي في قباله أنه لا، مو كل هاي الوظائف تثبت، وإنما تثبت بعض الوظائف مو كلها، بعض الأمور الحسبية اللي هي من قبيل أنه أخذ الحقوق الشرعية والتبليغ بالأحكام وإلى آخره بعضها، أما إقامة حكم الله تعالى وإقامة دولة الإسلام وغيرها فهذا ما مكلف بها الفقيه. هذا المبنيين المشهورين إلى زماننا اليوم، في زماننا يعني انطلقت من هاي الفكرة أنه هاي شؤون الإمامة اللي أنيطت بالفقيه شنو حدوثها وشنو سعتها، ولا تجي أدلة ولاية الفقيه وغيرها وغيرها، القائل بولاية الفقيه واللي لا يقول بولاية الفقيه، فكرة من هنا بعد. تفضل. شلون؟ أغلب أدلة شروط الفقاهة اللي يستدلون بها إما أدلة سيرة يعني، وإما أدلة يعني بعضها أدلة عقلية يعني قريبة من الأدلة العقلية تقترب. شلون؟ روايات بالنص على هذه الصفات ما أغلب من أدلة سيرة، واضح؟ ومن الأدلة العامة يعني الإمام عليه السلام لما أرجع إلى شخص لأخذ الأحكام الشرعية جيد، من الضروري أن يكون هو شنو وظيفته؟ يستخرج الأحكام الشرعية. لا يستخرج الأحكام الشرعية. قلنا مجتهد، شنو المجتهد؟ وظيفته أنه يستخرج الأحكام الشرعية الفقهية. زين. المفروض إيش عدة؟ قابلية استنباط الحكم الشرعي. هذا يا شرط. شرط أن يكون شنو؟ أن يكون مجتهدا. واضح؟ شرط أن يكون مجتهد. زين. الذكورة. يقولون السيرة العقلائية اللي عندنا دليل السيرة، معنى غير دليل. زين. لذلك بعض الفقهاء كان يميل حتى بعض المعاصرين يميل إلى جواز تقليد شنو؟ تقليد المرأة، لكن شنو؟ في دائرة ضيقة، في بعض الدوائر ضيقة. زين. السيرة العقلائية أنه ليتولى شؤون الأمة، طبعا بالنطاق العام ما عندنا خلاف، شرط أنه يكون شنو؟ يكون رجل. واضح؟ خصوصا إذا استدلينا بالكبرى عمرو بن حنظلة، يعني هذه مقبولة عمرو بن حنظلة أو غير هذه الرواية الثانية اللي موثقة أبي خديجة، ذن اللي يستدلون بهم على الإجتهاد والتقليد. زين. ذني تدرون أنتم سابقا كان كتاب الإجتهاد والتقليد وين يبحث؟ قبل السيد اليزدي. هاي من الإشكالات على التقليد، يقولون التقليد طلع ورا السيد اليزدي. ليش؟ قالوا بشوفوا تندور الكتب، كتاب الإجتهاد والتقليد وين تلقونه؟ بالعروة الوثقى، بس كتاب السيد اليزدي بالعروة الوثقى. فقبل ماكو كان تقليد، قبل ماكو كان تقليد، بل مو قبل ماكو كان تقليد، وإنما قبل ما كانوا يبحثونه بشكل فصل مستقل. سيد اليزدي بحث بشكل فصل مستقل في بداية الرسالة العملية اللي هي العروة الوثقى. قبل وين كانوا يبحثوه؟ في كتاب القضاء، يسولفون في شروط القاضي، شرائط القاضي، ويتوسعون يسولفون بالاجتهاد والتقليد. واضح؟ لذلك حتى قبل أدلة الاجتهاد والتقليد ما يبحثوا بالفقه، يبحثوا وين؟ يبحثوا بعلم الأصول. شوفوا الكفاية، نهاية خاتمة الكفاية بالخاتمة يبحث التعارض الأدلة وبالاجتهاد والتقليد. واضح؟ فقلت لك أغلب الأدلة سيرة عقلاء، رواية مقبولة عمر بن حنظلة مواردة بالقضاء. زين. اثنين من الأشخاص الإمام عليه السلام يقولون فإني قد جعلته عليكم حاكما. فيوسعون، يقولون مو بس في هاي الحادثة، ممكن نوسعها إلى غيره. زين. فأغلب التكثيرة أو من كبريات الأدلة، إنما منصوصة ما. زين. وهذا ما يسمى بالنيابة العامة، وبها يكون الإمام قد أعطى الولاية لكل فقيه عادل عارف بفقه وحديث الأئمة لإدارة شؤون المسلمين ورعاية مصالحهم بما يضمن هدايتهم وإبعادهم عن الفساد والانحراف وحفظ وحدتهم وتماسكهم وانتظام روابطهم الاجتماعية وتحقيق أمنهم الاقتصادي والعسكري في أماكن تواجدهم حيثما أمكنهم ذلك، اللي هي فكرة بسط اليد، حيثما أمكنهم يعني ذلك، ورجع الناس فيها إليهم، إضافة إلى القضاء بينهم وإقامة الحدود وبيان الأحكام وصيانة الدين عن التحريف في مفاهيمه وعقائده. أي يقول بلاد الفقيه، يقال بلاد الفقيه صاحب الكتاب. ومن هنا يعلم أن فترة الغيبة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة رحمهم الله تعالى كانت ضرورية لإيجاد حالة الميراث العملية للفقهاء. رايحين زارينهم السفراء الأربعة ولا لا؟ يوم ما رايح لهم، يوم ما رايح، مين هالرايح؟ ها؟ يا هالرايح؟ بس إحنا بغداد أكيد.
زين.
لا روحولهم والله ضروري تحاول. عيشون مشاعر تذكرون ترجعون إلى ذاك الزمان. شهر إذا ما رايح. أنت من هالبغداد. علي عقوب. زين. من تولي وين وصلنا؟ ومن هنا يعلم أن فترة الغيبة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة كانت ضرورية لإيجاد حالة الميراث العملية للفقهاء في تولي المسؤوليات المشار إليها وحالة الإعداد النفسي والتربوي. شوف التفتوى العبارة دي راح يستدل بها على اليمن، والتربوي لعامة المؤمنين للرجوع إلى الفقهاء. وبعملية النيابة العامة هذه لم يحصل أي خلل في الأصل العقلي الذي أوجبنا على أساسه ضرورة الإمامة. شنو السؤال؟ السؤال لماذا لم يحصل اختلال؟ احنا السؤال ولا تنسأله، هل حصل اختلال في الأصل العقلي اللي على أساسه أوجبنا الإمامة اثبت ضرورة الإمامة ولا لا؟ قل لي لا. ليش؟ شنو السبب؟ ذكر فكرة شنو؟ فكرة التمهيد. المفروض شنو نضيف لها؟ فكرة وجود الإمام عليه السلام. وجود الإمام ومعنى غيبته مو الانقطاع التام وعدم وجوده، يعني لا يساوي غيبة الإمام عدم وجود الإمام. ما أدري واضح؟ الإشكال يلزم شو وقت إذا كان معنى الغيبة شنو؟ عدم وجود الإمام عليه السلام، يلزم الإشكال إنما الغيبة لا تعني عدم وجوده صلوات الله عليه. هذا واحد. اثنين شنو الأمر الثاني؟ الطريقة والاستراتيجية اللي اتبعها الإمام عليه السلام في تدريب الأمة على شنو؟ على الرجوع للفقهاء. ما أدري واضح؟ فكرة جدا مهمة كنت تتضح في هذا الشيء. ذلك كانوا يسألون الأئمة كيف ننتفع للإمام في غيبته؟ شو يقولهم؟ يقولهم كالشمس إذا شنو؟ غيبتها شنو؟ أو سترتها وحجبتها السحاب. زين. قال ما فائدة البحث عن إمامة أمير المؤمنين في هذا العصر؟ السؤال إن البحث في إمامة أمير المؤمنين أمر قد تجاوزه الزمن، فقد طوى التاريخ تلك الحقبة المرة ولم يعد للبحث في إمامته عليه السلام. شاطب حتى السؤال جايب حتى كرم الله وجهه صاحب الكتاب ونخليه زين على إمامته عليه السلام ناقل تساؤلهم كأنما يعني زين وعدمها أي فائدة سوى تعميق هوة الشقاق وتسعير حدة الخلاف بين المسلمين. فذكر بالإشكال مرة ترقى بالبداية ماكو فائدة، مسألة تاريخية هذا واحد. لا أكثر راح نعمق الإشكال. البحث في إمامة الإمام علي في زماننا يلزم منا محذور. شنو المحذور؟ تشتت الأمة وانشقاق الأمة، واضح؟ فمو ماكو فائدة بالبحث، بس بل المفروض شنو؟ نترك البحث، يعني يلزم منا الضرر، واضح؟ هذا الإشكال يعني بدرجتين كأنما. جواب: يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من أهل السنة الذين يرغبون بتوحيد الصفوف بين أبناء الأمة الواحدة، ولكنهم في الحقيقة ناشئ من عدم تفهم صحيح لحقيقة الإمامة. واضح كما بينا. وما هيتها؟ ما هيتها هي نفس حقيقتها. زين، هذا عطف تفسير، بس مو عطف تفسير، عطف المبهم على الواضح. حقيقة الإمامة واضحة، ما هيتها هي نفس حقيقتها. زين، إن هؤلاء يتصورون أن النزاع في إمامة فلان وفلان نزاع حول رئاسة هذا الشخص أو ذاك، كما هو المشاهد في هذه الأعصار في عمليات الصراع على كرسي الرئاسة، فلا معنى لبقاء النزاع بين أتباعهم بعد موت المتبوعين وارتحالهم عن الدنيا، ولكن الحقيقة أن المسألة أعمق وترتدي ثوبا مغايرا له تماما، لأن الإمامة كما عرفته ليست مجرد رئاسة دنيوية على الأمة، بل هي رئاسة إلهية عليها، وهي تعني استمرار أداء الوظائف الرسالية التي كان النبي مكلفا بها في جميع أبعادها الدينية والدنيوية، لغاية تحقيق أهداف الرسالة الخاتمة الكاملة، وهي بسط حكومة الله تعالى في الأرض وهداية البشر إلى الشريعة. فالإمام بالدرجة الأولى مبين لشريعة الله تعالى ومفصح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس مجرد مدير يسوس الرعية ويوفر لها أمنها، يعني بالإمامة الدنيوية، وإنما أعمق من ذلك. وانطلاقا من هذا الذي ذكرناه يعلم أن ما نثبته بالكتاب والسنة من قيادة العترة الطاهرة وإمامتها للأمة هو إثبات لأمر خالد خلود الدهر، مثل ما نبحث بنبوة النبي نبحث بما بإمامة الأئمة عليهم السلام، ودعوة لتحويل الوجه والعمل شطر من يبينون شرع الله ويفسرون الكتاب الحكيم والسنة المطهرة، كما دعا إليه الرسول إذ قرنهم بكتاب الله في حديث الثقلين: أيها الناس إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيها. في حديث آخر: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من تخلف عنها شنو؟ من تخلف عنها هلاك. بهذا ينتهي بحث الإمامة بجوانبه الأساسية، ونأتي إن شاء الله تعالى عن البحث عن الأصل الأخير من أصول الدين اللي هو أصل المعاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خلاص.